من باب الجواز. الجواز ما هو هيكون الجائز مستحب بالنية. بالنية نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب الذكر عاقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: إن كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه الذكر عقب الصلوات. والذكر هنا المقصود به كل ما ورد من الأذكار وهي كثيرة، فكذلك يأتي فيها مسألة التنويع أو مسألة الاختيار، وفيها أشياء وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت شعارة، ومنها ما كان يقوله أحيانا، فكذلك يتتبع المرء مثل هذا. وقد أوضحه الشيخ صاحب حصن المسلم سعيد بن وهش القحطاني رحمه الله تعالى في شرح حصن المسلم، له مجلدان كبار يتجاوزان 2000 صفحة في شرح حصن المسلم، أوضح فيه كل الألفاظ وكل ما يلتبس بالأذكار التي وردت في حصن المسلم. فالأثري الحقيقي، الأثر الحقيقي السلفي الكامل المتبع التام، هو الذي يفعل ما كان يفعله ابن عمر من ذلك، إن هو يعمل إيه؟ إن هو يدور ويبحث عن الأشياء التي لا يعملها الناس مما هو موجود ويحييه، فيحاول يعمل به مرة حتى يكون كما قلنا من أهله. الذكر عقب الصلوات وتأكيده، وهو سنة مؤكدة، و عدم استحباب رفع الصوت به للتعبد، ورفع الصوت به للتعلم والتعليم. فهذا الذكر يقول: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: هذا يعمله الإمام أو غيره فترة يعلم الناس حتى إذا تعلموا تركا، فهو سنة في الإيه؟ في التعليم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي. وكان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأتي المناطق يصلي معهم ويقول: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، إنما أريد أن أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الفعل للتعليم، الفعل للتعليم، هذه إذا رفع إنسان صوته ليعلم الباقي، وهذا من السنن المهجورة. يعني كان سابق أبائنا واحد منهم يقول سبحان الله وإحنا نقول 33، والحمد لله وإحنا نقول 33، يقول الله أكبر وإحنا نقول 33، ويبدأها بآية الكرسي وينهيها بكذا. فتعلمنا نحن الصغار اللي دخلنا المسجد بعد آبائنا، تعلمنا طريقة الذكر بعد الصلاة من هذا. والنهاردة الشباب الكبار اللي هو من أول ما بطلوا يعملوا المسألة دي، بدأوا مش عارفين ختام الصلاة كاملة، أو ما بيقعدوش أصلا، بياخدوا بعضهم ويمشي. اللي بيقعد مين؟ هم الإخوة اللي متعلمين، اللي عارفين المسائل دي من طريق الإيه؟ من طريق الدراسة. لا، إحنا الإمام يقول للناس: يلا يا جماعة نختم الإيه؟ الصلاة، يعني بلسانهم وكلامهم، يلا نقول أذكار الإيه؟ الصلاة، ويعلمها لهم. كذلك في أذكار الصباح، كذلك في أذكار المساء، كذلك إذا اجتمع جماعة في أذكار النوم، يعني يعملها فترة حتى يتعلموها. رفع الصوت بالذكر للتعبد هذا هو الذي يقال فيه البدعة، أما رفع الصوت بالذكر للتعليم فهذا إيه؟ فهذا سنة، هذا سنة. وإحنا قلنا إن الصلاة نفسها النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر يقوم ويركع ويرفع على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر، وهكذا. فننتبه للمسألة دي ونعمل بها حتى يحيي الله تبارك وتعالى بنا هذا الأجر العظيم. نعم.
قال عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملأ علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
نعم، هذا فيه من الفقه استحباب هذا الذكر عقب الصلاة المكتوبة. والذكر عقب الصلاة ليس له ترتيب معين، كما أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كله في مجلس واحد، ومثله بقية الأذكار في خارج الصلاة مثل أذكار النوم. يعني أنا أحصيت من الأحاديث قريبا من 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها قبل أن ينام. لو أنه كان يقرأ كل هذا في وقت واحد لكان يحتاج إلى ثلاث ساعات. لو أضفنا إليه قيامه في الليل فمعناه أنه لم يكن له وقت ينام فيه. لا، المسألة كلها حتى في أذكار الصباح وأذكار المساء هي على الإيه؟ هي على الجمع لما قاله في مواطن متعددة. فمن شاء فعل هذا لا بأس، وليس لها ترتيب معين كما قلنا.
قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجة العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فراجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال مما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
جميل. طيب، هذا الحديث فيه فوائد فقهية كثيرة، منها فعل هذا الذكر التسبيح والتحميد والتكبير، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تسبحون وتكبرون وتحمدون. ثم إن الصحابي قال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، وهذا خلاف المذكور في الحديث، فدل ذلك على أنه لا يتقيد بترتيب. يمكن أن يبدأ بالتسبيح، يمكن أن يبدأ بالتحميد، يمكن أن يبدأ بالتكبير. وقد مر معنا في حديث ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالإيه؟ بالتكبير. فمعنى ذلك أنه كان يقدم الله أكبر على ما معها من التسبيح والتحميد. فبأي شيء بدأ من هذا كله فهو إيه؟ فهو خير. هذه واحدة. المسألة الثانية أنه هو هنا قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون، وهذا ظاهر في أنه يسبح فإذا فرغ من التسبيح شرع في التحميد، وإذا فرغ من التحميد شرع في التكبير. ولما علمه أبو صالح قال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. فيمكن أن تقول سبحان الله 33 مرة وبعدين تنقل على التحميد وبعدين على التكبير، ويمكن أن تجمعها كلها فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى أن تبلغ 33. فهذا أيضا متاح، يبقى تنويع وتنويع، وكذلك تنويع في الأعداد. ما ورد من الأعداد، يعني ورد من الأعداد 10، ورد من الأعداد 11، ورد من الأعداد 25، ورد من الأعداد 33، كل هذا ورد. وإن كان 25 ورد فيها هيئة معينة تحصل 100 في النهاية، وهي إنك أنت تقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، تمام. فكل هذا الوارد التدقيق فيه، تدقيق فيه مهم، فيمكن للإنسان به أن يسعد بثواب عظيم ودرجات رفيعة وأعمال كثيرة لم يعملها غيره أو لا يعملها كثير من الناس غيره. وفيه فضل هذا الذكر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تسبقون به من سبقكم، ولا يلحق بكم من بعدكم إلا من قال مثل قولكم. وفيه أيضا إجابة الدعاء عقب الصلوات، يعني فيه مشروعية الدعاء عقب الإيه؟ عقب الصلوات. نعم.
قال: باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بها بجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا في صلاة عن صلاتي.
نعم، هذا الحديث فيه أن اشتغال الفكر يسيرا يسيرا في الصلاة غير قادح فيها، وأنها صحيحة، أعطاني أمرين. الأمر الأول أنه لا يقدح في الخشوع والقبول، والثاني أنها صحيحة. هي صحيحة، فهل هي مقبولة أم لا؟ كذلك نعم مقبولة. يقدح هذا في خشوعه؟ لا يقدح في خشوعه. فهذا أمر جرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يخبر أنه يقضي في بعض أمر الجيش في صلاته، وكأنه كان يستخير الله تبارك وتعالى في الأمر، أو يستلهم الله تبارك وتعالى الرشاد فيه أثناء الصلاة. ده نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع يعني إن الإنسان يدخل أمره في الصلاة حتى يعني يعيش الصلاة كحياة، يعيش الصلاة كحياة. ودي وارد فيها كلام كثير، لكنه يدخل في باب الوعظ ولا يدخل في باب الفقه، فله محل آخر. ثانيا، طلب الخشوع في الصلاة والإقبال والإقبال، طلب الإقبال عليها ونفي كل ما أشغل القلب ويلهي عن ذلك. وده يدخل فيه كما ينبه الشيخ محمد في كتاب 33 سببا للخشوع في الصلاة، فرج الله عنه عاجلا، بيقول إن قبل الصلاة وأثناء الصلاة الإنسان يحرص على نفي ما يلهيه عن الصلاة وعن الخشوع فيها وعما يأخذ باله فيها. فإذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى قبل الإيه؟ الصلاة، يستعد الإنسان لذلك. وده يدخل فيه أشياء فعلية وأشياء تركية. الأشياء الفعلية منها أن يؤدي الصلاة القبلية قبل الصلاة. الصلاة القبلية دي عاملة شكل امتصاص الصدمات، تاخد كل التفكير، تاخد كل الترتيب، تاخد كل المحاولات الخشوع، حتى إذا دخلت في الصلاة الفريضة فبتبقى إيه؟ الحمد لله تبدأ تقشع فيه. لكن اللي جاي مباشرة على صلاة الفريضة يقعد ركعتين تقريبا على ما يبدأ إيه؟ الكلام ده لو هو يعني مهتم، هيقعد ركعتين على ما يجمع قلبه. ولذلك استحب كثير من السلف سماع الأذان في المسجد وحضور بين بين الأذان والإقامة للدعاء وللذكر وللصلاة ولقراءة القرآن. وحديثا كثير من المؤلفين يذكر أنه أنجز أمورا كثيرة بين الإيه؟ بين الأذان والإقامة. موسى العازمي صاحب كتاب السيرة اللؤلؤ المكنون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم، أو سيرة النبي المأمون، الأمين المأمون، النبي المأمون، فبيقول إن هو إيه؟ إن هو حضر له وكتبه بين الأذان والإقامة، بس كده بين الأذان والإقامة. أعمال كثيرة يستطيع الإنسان أن هو ينجزها في هذا الوقت. فيطلب الإنسان الخشوع في الصلاة ويطلب الإقبال على الصلاة وينفي كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذلك فإنه مكروه مكروه، ويمكن أن يتسبب في عدم قبوله في عدم قبول صلاته. وللعلم هذه سريعا كده، المكروه وإن لم يفسد الصلاة لكنه يفوت الأجر. وهل يفوت أجر العمل كله أو يفوت أجر ما التبس به من العمل؟ من فضل الله أنه هو العلماء يقولون ما التبس به من العمل. فلو أن المكروه كان في الركوع ضاع أجر الركوع ولم يضع أجر العمل كله. لكن من المكروه ما يشتمل على الصلاة كاملة، كمثل مثلا الذي يصلي في آخر المسجد دون حاجة ويترك بينه وبين آخر صف مسافة طويلة جدا ولا يصلي خلف الصف مباشرة، فمن فعل ذلك بغير حاجة فعل مكروها، وهذا المكروه دام من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، فهذا تضيع معه فضيلة الجماعة. فصلاته صحيحة وارتباطه بالإمام صحيح، لكن ضاع أجر الصلاة عليه، لم يكن له المكروه يحبط الأجر، المكروه يحبط الأجر. ثالثا، كراهة تزويق حيطان المساجد، كراهة تزويق حيطان المساجد ومحاربها بالأصباغ والنقوش والزخارف والصنائع المستظرفة والطرائق المستطرفة، لأن كل ده هياخد مين؟ هياخد المصلي، سواء كان في الحيطان أو كان في أو كان في الفرش. فكل هذا مما يلهي الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن أنبشانية، يعني أو عن خميصة لها أعلام، يعني لها خطوط بالطول كده، وطبعا زمان مهما تفننوا مش هيعملوا أردأ حاجة موجودة في حياتنا النهاردة. فيجي واحد يقول لك طب أنا الحمد لله ده ما بيأثرش علي، إيه رأيك؟ هو تقريبا ممكن ما يأثرش عليه لأنه قلبه ما وصلش للمرحلة دي من الخشوع، فبرضه هو طعن فيه، هو مش موجود في المسألة بتاعت الخشوع الكامل التام. وإلا فلو أنه فعلا خشوعه كامل وخشوعه تام هذا يؤثر عليه ويلهيه، فهنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكذلك الحكم يعم بعموم علته. والعلة هنا المذكورة في هذا الحديث ما هي؟ الالتهاء، الاشتغال عن غير الصلاة. فالموجود في الخميصة أو غيرها موجود في الحوائط، موجود في الفرش، موجود في الشراب، وهكذا. فالإنسان يحرص على هذا، ومش بعيدة، يعني لو هو أراد أنه هو يرتب هذه المسألة هيرتبها، ولو على معظم الصلاة، مش لازم على كل الصلاة، على معظمها، إلى أن يبلغ إلى أن يبلغ الكل. من الطرائف الطيبة اللي بيذكرها بعض المشايخ أن حد من مشايخ الحرم اتكلم في المسألة دي مرة واثنين وثلاثة، فالناس كانوا يخرجوا عشان يشتروا السجاجيد، فكانش يرضوا يشتروا السجاجيد اللي عليها زخارف كتيرة، قولوا احنا عايزين سجاجيد سادة. ما عداش أسبوعين ولا حاجة والصين نزلت لهم سجاجيد سادة سادة كاملة، فبقوا الناس كلها يشتري السجاجيد سادة، إلى أن ذهب ذهب الوعي فعاد الإشكال من جديد. نعم. المكروه إذا يعني اشتمل على الصلاة كلها، نعم يذهب أجر صلاته كلها، كمثل الحبيس فيلفها الملك ويضرب بها وجهه فتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. فمعنى هذا إن هو أسقط الصلاة للثلاث أمور اللي احنا ذكرناه، وجدت الأركان، توفرت الشروط، انتفت الموانع والمبطلات. لكن دي مش هي الصلاة المطلوبة، الصلاة المطلوبة هي الصلاة المقبولة، اللي هي الصلاة اللي ينافس الإنسان عليها في المضاعفة، اللي هو يكون له يعني صلاة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين وألف وعشر تلاف بالصلاة نفسها. ولذلك يتفاوت الرجلان في الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله: وإن الرجلين لا يقفان في الصف قدمه في قدم صاحبه وكتفه في كتف صاحبه، وإنما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، أحدهما يحوم حول العرش والآخر يحوم حول الحش، اللي هو الايه الخلاء أعزكم الله، واحد فين والتاني فين، والاثنين سقطت عنهم الصلاة. لكن ليست المسألة في الايه في سقوط الصلاة وعدم المطالبة بها، إنما في الأجر عليه. والتفاوت ده أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقال إيه: إن منكم من يدخل الصلاة فلا يكتب له إلا عشرها تسعها. ده بدأ من عند العشر، يعني الأقل، عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين، النص يعني، وبعد كده بس. وليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منه، معنى هذا أنه لا يجاوز هذا إلا الأقلون. فيبقى الإنسان حريص على هذا. 33 سببا، خذهم بقى واحدة بواحدة كده إلى أن تأتي فيك الصلاة الكاملة. نعم. لا، صلاة الكرسي فيها نفس الحكم الذي قلناه الآن، اللهم إلا إذا كانت المفسدة فيها أعظم من المفسدة في الصف. فأما إذا كانت لا مفسدة في الوجود في الصف، ومثلا عندنا يعني عشر كراسي ورا، لكن اللي بيصلي هو واحد ولا اثنين، يعني مالهمش ده ايه؟ مالهمش عازة العشرة، طيب خلاص، يبقى اللي هيصلي ده يجيب الكرسي ويقف في الصف ويصلي مع الصف. لماذا يصلي في الخلف؟ صلاته في الخلف مع إمكان صلاته في الصف من دون مفسدة، أو من دون مفسدة تعلو على المفسدة التانية، ده قصور منه وفعل لشيء مكروه في الصلاة. نعم.
قال باب الجمع